هنا صوت الشعب من صنعاء
ينطق بالحقيقة الضائعة
عن التاريخ الإسلامي
ومن ذاكرته الموصدة بالنسيان.
يعدها ويقدمها
أم المصطفى محمد.
الحقيقة الضائعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمة العلم التي حبانا بها ولم يجعلنا من الأرذال، كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمة العلم. والصلاة والسلام على المعلم الأكبر والسراج الأنور وسيد البشر أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. السلام على قاسم شوكة المعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. السلام على مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على السائرين على نهج الأنبياء المقتفين لخطاهم في مصارعة أهل الباطل. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان خلال السنين الأولى ينتقي من الناس من يجد فيه الأهلية يتحمل مسؤولية الدعوة والتبليغ فيدعوه إلى دين الإسلام. وفي هذه الحلقة سنستكمل حديثنا حول هذا الأمر، تابعونا على بركة الله. لم تكن الدعوة خلال السنوات الثلاث للبعثة النبوية الشريفة دعوة سرية كما تناولت في ذلك الصحاح، فلم يكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم متخفيا في شعاب مكة وبين جبالها، ولم يكن كذلك يختبئ في دار الأرقم بن أبي الأرقم، بل كان بأبي وأمي يتعبد ويؤدي فرائضه أمام قريش، بل أمام كل من يأتي إلى مكة. وإلا بأي وجه يمكن لنا أن نفسر وجود المستهزئين به وهو يتستر ويخفي دينه؟ فهذه كانت حقيقة واقع الدعوة خلال السنوات الثلاث من بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذه الحقيقة عدة مسائل، منها معارضة بعض النصوص الصحيحة لهذه النظرية، نظرية سرية الدعوة. فقد روى الحافظ النسائي صاحب السنن قائلا: أخبرني محمد بن محمد الكوفي قال حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبد الله عن يحيى بن عفيف عن عفيف قال: جئت في الجاهلية إلى مكة فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما ارتفعت الشمس وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل القبلة فقام مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام من يمينه، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فرفع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجدا فسجدا معه، فقلت: يا عباس أمر عظيم. فقال: أتدري من هذا الشاب؟ فقلت: لا. فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا ابن أخي. وقال: أتدري من هذا الغلام؟ فقلت: لا. قال: هذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، هذا ابن أخي. هل تدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لا. قال: هذه خديجة بنت خويلد، زوجة ابن أخي هذا. حدثني أن ربك رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه. لا والله، ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. إن لهذا الحديث طريق آخر، أخرجه ابن إسحاق وإمام الحنابلة أحمد بن حنبل، وهو يتناول نفس الحادثة التي أوردها النسائي. ولعل هذا الحديث يدل على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مختفيا يتلمس شعاب مكة لكي يصلي فيها كما يزعمون، بل إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي إلى الكعبة فيقف أمامها ليؤدي صلاته أمام مرأى ومسمع من قريش، بل وأمام كل من يقدم إلى مكة، كما حدث لعفيف الكندي. ولذلك نجد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدي الصلاة إماما، وكان له مأمومان، والغاية من ذلك هي إعلام جميع أهل مكة ومن يرد عليها من التجار بهذا الدين. كما أن الوصف الدقيق من عفيف حول تعبد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام وكذا السيدة الطاهرة خديجة عليها السلام لا يدل على أن قريشا لم تكن تتعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه المدة. وبالتالي إنما يدعيه البعض من تعبد من أسلم خلال هذه المدة في شعاب مكة هو غير صحيح، لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يدع هؤلاء يعانون من الخوف والاضطهاد العقائدي، بينما هو وزوجته وابن عمه يقيمون عباداتهم ويؤدون صلاتهم مطمئنين بدون جهد ولا مشقة ولا خوف قرب الكعبة. ولو صح وجود أفراد قد آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال الفترة السرية كما يزعمون، فما الذي منعهم من أداء الصلاة بإمامة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا تكون الصلاة منحصرة باثنين؟ إن فرضية الخوف من مشركي مكة خلال هذه المدة لا تصح، لأن الأمر حدث بعد الدعوة العامة إلى أهل مكة. أما خلال هذه المدة فلم يكن غير علي وخديجة عليهما السلام، كما نص عليه قول العباس عم النبي العفيف الكندي حيث قال: ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا الغلام. أيها المستمعون الأفاضل، إن القول الفصل الذي لا تشوبه شائبة هو أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أول من أسلم، وأن خديجة عليها السلام هي ثانية من أسلم، وأنهما قد صليا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي من بعثته، ولم يكن آمن معهما غير أبي طالب عليه السلام خلال السنين الثلاثة الأولى، وهي الفترة الانتقائية التي كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيها ينتقي من يراه أهلا لنصرة هذا الدين قبل الدعوة إليه عامة. وما قسم العباس بن عبد المطلب عليه السلام لعفيف الكندي بقوله: لا والله، ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة، إلا حجة قاطعة على أن الدعوة لم تكن سرا، وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو إلى هذا الدين غير علي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد وأبي طالب عليهم السلام. ولقد وردت بعض الأحاديث الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام تبين سير الدعوة النبوية منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حين هجرته، وتظهر الحال الذي كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه المدة. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سنتحدث سوية حول هذه الأحاديث ودلالاتها، فانتظرونا حتى ذلك الموعد. نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء
قدمت لكم
الحقيقة الضائعة.
للمخرج
زكريا الهاتف.